بودكاست سكاي نيوز عربية.
هل سألتم أنفسكم ما الذي قد يدفع أم لقتل طفليها أو رميهم في النهر؟ أو ما الذي قد يدفع شاب لقتل عجوز مسنة؟ حصرتني هذه الأفكار وغيرها كما تحاصركم، وقادتني إلى الكاتب الروسي دوستويفسكي. في أثناء أعدادي لهذه الحلقة استوقفتني المقدمة، شعرت بحيرة. ماذا يجب أن أقول؟ هل أقدم نبذة بسيطة عن الكاتب ومن ثم أسرد تفاصيل رواية، أم أتحدث عن فكرة الكتاب التي سأناقشها بعد قليل مع ضيفتي، أم أكتب المقدمة عن أخبار الجرائم التي صارت منتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ إذا سألتم هنا لماذا الجرائم، سأخبركم لأن عنوان الكتاب هو الجريمة والعقاب للكاتب دوستويفسكي، قصة مر عليها أكثر من قرن ونصف من الزمن، عمل أدبي قديم ولكنه على ما يبدو قد تنبأ ببعض القضايا التي أصبحنا نسمع عنها في عصر الحداثة الذي نعيشه. فالكاتب الروسي قد قدم مقاربة للجريمة والعقاب ولكن من منظور سيكولوجي. عندما تقرأ الكتاب تغوص في كل ما يعرضه الكاتب أو يحاول أن يعالجه من الاغتراب والتفكك الاجتماعي والنفسي، وكأنه يجعلنا نعيش مع البطل حالة من الانفصام لا نعرف معها، هل نتعاطف أم نلوم؟ من هو المسؤول عن الجريمة؟ البطل أم المجتمع؟ أم الحالة النفسية؟ أم التقلبات الاقتصادية؟ أو محاولة إثبات الذات؟ أسئلة كثيرة ستراودنا ونحن نقرأ القصة، ولعلها رغبة الكاتب وهو يحاول بذلك أن يدخلنا إلى أدغال فلسفة العقل البشري وآراء الفلاسفة. لن أطيل عليكم أكثر، دعوني أعرض ملخصا عن الجريمة والعقاب، وبعدها أناقش الفكرة مع إكرام خليل الاستشارية النفسية والأسرية. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
صفحات.
صفحات
هي واحدة من الروايات الكلاسيكية، تكشف بعمق عن خبايا الإنسان ومشاكله التي لا تنتهي مع الحياة. من هو المجرم ومن هو الضحية؟ أبعاد فلسفية تطرحها القصة.
الجريمة والعقاب للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي، أحداثها تدور في العام 1866. عندما تقرأ القصة تعتقد أنك تقف أمام جريمة يليها عقاب محتوم تنفذه العدالة على مرتكب الجريمة،
ولكن رغم وجود الجريمة ووجود العقاب فإن الكاتب الروسي يصوغ الحالتين بصورة فلسفية تضرب بعمق في النفس البشرية لتحلل أفعالها المتناقضة.
يقدم الكاتب في البداية قصة الشاب البالغ من العمر 23 عاماً مزدوج في فكره وتعاطيه مع المجتمع، فهو ساخط ورافض للظلم، ومع ذلك فهو يقوم بقتل سيدة عجوز لحل ضائقته المالية.
مشهد أدبي يرسمه لنا دوستويفسكي ليوضح شعارية القتل الفلسفي، ويكشف من خلاله مونولوجات خاصة عن الدواخل النفسية لهذا الشاب لتبدأ رحلته مع العقاب.
يقول بطل القصة: محاكمة النفس أصعب وأبغض من المحاكمة الأرضية، فالقانون هنا ينطلق من الضمير.
بين سطور قصة البطل تجد العديد من المعاني الإنسانية وملامح الحب الدافئ. هو الذي يتعرف على فتاة غير سوية تدعى سونيا، والتي يستغلها والدها لممارسة عمل ينبذه المجتمع، ولكن لم يكن عائقاً أمام الشاب، فقد اعتبر عملها يمثل معاناة للإنسان وشقاء.
ويقول دوستويفسكي على لسان بطله حينما وجه كلامه إلى سونيا: أنا لا أنحني أمامك أنت، بل أمام معاناة الإنسانية كلها. ومن هناك تتضح رؤية الشاب للحياة، وتفسر إقدامه على قتل العجوز مبرراً لنفسه قتل روح في سبيل إنقاذ نفسه.
إذن يجد الشاب مبررات لارتكابه الجريمة، فهو يرى أنه قتل عجوزاً مريضة صماء مرابية ومستغلة، ولا يوجد أي أهمية من وجودها على قيد الحياة، فضلاً عن أنها ستموت بعد شهر لتدهور حالتها الصحية.
وفي المقابل هو يعيش صعوبات من تراكم الديون إلى احتياج أمه وأخته للمال، مبررات توضح محاولات الإنسان للتشبث بما يملك من عقل حتى يبرر خطيئته، والتي تستمر على مدار الأحداث.
دوستويفسكي يأخذنا في جولة فلسفية داخل عقل المجرم الذي يعتمد على الحل الفردي لحل الأزمات، ليوضح تركيز المقتصر على اللحظة كما فعل مع حبيبته سونيا التي أعطاها أجرة لخمسة أيام حتى لا تعمل في أي شيء مشبوه، وما تلبث أن تنفد الأموال حتى تعود إلى العمل من جديد.
في الرواية صراعات لا تنتهي مع الأشخاص الآخرين إلى جوار البطل الرومانسي الحالم بعالم خاص، رواية تتكون من جزئين، فهي تتجاوز بجزئيها 1000 صفحة، وهو ليس بالأمر الهين. ولا ننسى أن الكاتب ينتمي للقرن 19، فهي إذن رواية متأثرة بالإسهاب الوصفي المجهد.
يطرح دوستويفسكي في الجريمة والعقاب تساؤلاً خفياً عن مرتكب الجريمة الحقيقية، ومن سيتحمل العقاب؟ هل هو الفقر أم الفساد أو القبح الذي يدفع الإنسان ليقع فريسة لكل ما هو من حوله فيصبح ضحية مكرهة على ما تفعله؟ أم هي الحياة القاسية بكل أشكالها تدفعه إلى التعب والسقوط والعدم؟
دوستويفسكي هو واحد من رواد الفلسفة العدمية في أعماله الأدبية، فمساعي الإنسان رغم كثرتها واتسامها أحياناً بالحماقة لحماية نفسه دائماً ما تنتهي إلى نقطة البداية.
الإنسانية لدى دوستويفسكي تدور في دائرة مفرغة لا مفر منها، واتضح من خلالها أن صراعات الإنسان الداخلية ما هي إلا سبيله الوحيد لإثبات وجوده.
أستاذ أكرم، أبدأ معك من سؤال مهم تطرحه القصة، من يتحمل المسؤولية والعقاب، الفقر أم الأشخاص أم المجتمع؟ خاصة يعني عصرنا اليوم صار مليء بالجرائم الغريبة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
صعب قوي نبني جريمة أو الجرائم اللي احنا منتشرة دي لسبب واحد، هي عبارة عن خليط من الجذور النفسية اللي احنا مش واخدين بالنا، هي بتبقى بذور صغيرة فبتنتج زي جذر نخلة أو جذر شجرة بتبدأ تطلع منها ثمار، منها أول جذر الميراث العائلي اللي احنا بنورثه لبعض. الآباء اللي اتضربوا في عائلاتهم هم صغيرين وتعرضوا لعقابات شديدة جسدية وكمان لفظية، وأخذوا عندهم نقص مناعة في الحب. أنا أعني كلمة نقص مناعة، إحنا عندنا دلوقتي الكورونا بنشوف إن المناعة القليلة بتاع جسمنا بتعرضنا لفيروسات شديدة جدا فبتهاجمنا الكورونا، وبيتفرق من شخص لشخص مع إن الفيروس واحد، بس أنا أقدر أقاوم الكورونا وأعيش، واحد تاني ما بيقدرش يقاومها ويموت إن مناعة جسمه قليلة. نفس الفكرة نفسيتنا نفس الطريقة، نسبة الجريمة والعقاب فيها من شخص لشخص بيفرق. الشخص المتأسس نفسيا صح وطالع في بيئة سليمة بياخد غذاء النفس السليم زي واخد أمان حب قيمة، متعرضش لكم عقابات جسدية ونفسية، بتبقى جذوره النفسية سليمة، فلما يجي يكبر بيبقى أقل عرضة للجريمة من الشخص العادي، ففيروسات اللي حواليه مش بتأثر فيه زي الشخص التاني.
أيضا يعني سمعنا الكثير عن قصص الجرائم في مجتمعاتنا، خاصة ما تم تداوله مؤخرا من قتل أم لطفليها أو رميهم من على النهر أو حتى جرائم الاغتصاب وما إلى ذلك. برأيك يا أستاذ إكرام، لماذا يرتكب الناس هذه الجرائم؟ هؤلاء من يقومون بأي جريمة بماذا يختلفون عن باقي الناس؟ هل هي فعلا أمراض نفسية أم ماذا؟
هي أمراض نفسية. الأم دي أنا توقعاتنا أو الأبحاث العلمية بتقول إن دايما في شخصيات يبقى عندها طقطقات من الغضب المكبوت، هي تعرضت لطفولة صعبة جدا. إحنا لو دورنا لكل الجرائم الناس اللي هم عملوا جرائم عالمية حتى هتدوري على طفولتهم تلاقيهم اتعرضوا لإزاءات بشعة ولم يتم العلاج وتعرضوا لصدمات رهيبة، ده عمل تغيير وجداني وخلاهم شخصيات سيكوباتية، الشخصية العدوانية اللي تميل إلى تلذذ بقتل الآخرين. وهنا في الفترة دي بتبقى الأم مش شايفة ده طفلها ولا لا، إن هي مريضة بيحصل لها عجز في الطفولة الوجدانية بتاعتها، فهي بتبقى غير ناضجة إن تدرك عاطفيا ده ابنها ولا مش ابنها. إحنا سيدتي بتجي لنا قصص كتيرة جدا إن في أم مثلا بتسخن معلقة بتحرق بنتها ولا ابنها، قصص مليانة جرائم من العنف الشديد، وكنت بتقابل مع الأمهات دي وبتفاجئ إنه ده حدث ليهم هم شخصيا هم وأطفال، فهم عندهم عدم غياب وعي اصلا بالالم ان هم ما تلمسوش مع الطفل الداخلي بتاعهم وتعرضوا الصدمات دي عملت امراض وتشوهات نفسيه بقي بيحفظها أولادهم والمجتمع اللي حواليهم. ودي بنقول هنا من المنصة حضرتك المنصة المحترمة، نقول لكل أم وكل دلوقتي مربي بيسمعنا، صناعة جيله صناعة الأطفال شيء مهم. الطفل اللي في إيدنا ده لنطلعه مجرم، لنطلعه شخص مؤثر. الأطفال مش عرايس لعبة. الألم اللي بنضربه على وشه ده ممكن ابنه يحفظه بعدين. العقبات الجسدية والنفسية اللي احنا بنهزر بيها وبنحسها أطفال وما بيحسوش، دي بتعمل تشوهات رهيبة. فعلم الإجرام أثبت الوقت الأخير إنه وصف المجرم إنه مجرم حتى بالكلام، فبيصبح مجرم. يعني مش الإساءات بس الجسدية، لكن الإساءات اللفظية في حد ذاتها بتعمل تشوهات نفسية ممكن تخلي الشخص العادي مجرم.
وهل هناك يعني يقع على عاتق المجتمع مهمة ما مثلا في حماية هؤلاء الأشخاص، في الدفاع عنهم، في احتواء هؤلاء الأشخاص؟
احنا حاليا محتاجين صرخة كلنا نتحد. قضية الأجيال أو قضية الأطفال إن العقاب الجسدي هي مش قضية فرد، هي قضية مجتمع. الإرهاب بيطلع من نتيجة إزاءات نفسية وجسدية مروا بها الأطفال، فيطلع عندهم عنف زيادة وميول إلى الجريمة وميول إلى الجريمة اللي بتزيد، السرقة، كلها نتيجة لأمراض نفسية. يبقى احنا عندنا يقظة، احنا مهتمين جدا بأجسادنا كمجتمعات عربية، بنهتم بناكل ايه ونشرب ايه. الجوانب النفسية عندنا غياب وعي فيها، فلازم نتحد جميعا. يبقى في حملات موجودة في المدارس، في حملات نوعي بيها الأمهات، والأمهات بنبدأ نفتح باب رجاء للأمهات دي ونقول لو أنت حسن عندك ميول بتضربي ابنك بزيادة وأنت مش قادرة تقولي لأ، نفتح باب علاج نفسي. يبقى الدول ولا الوزارات ولا الأماكن المجتمع المدني زي مؤسسات مجتمع مدني بتفتح بابها للناس دي إن احنا نعالجهم نفسيا زي ما بنعالج الأمراض الجسدية، نعالج المجروحين دولة والأمراض النفسية، ونقدر نحمي الجيل الجديد. يبقى احنا بنعمل جزء علاجي وجزء تاني توعية، نلحق اللي جاي. يبدأ بقى نعمل إعلانات أو بروموهات بتقول الضرب ده بيعمل إيه. الأم العربية أو الأم العربية محتاجة ناخد بإيدها نوعيها. إحنا لما قلنا إن الفيروس الموجود دلوقتي ده خطر، البسوا حاجات على مناخيرك، احمي بكفر على مناخيرك، وحطي كحول في ايديكي، الناس كلها فهمت وقدرت تقف وتقول لا. احنا محتاجين نفس الفكرة بنفس الكثافة الاعلامية اللي بنقول ان في فيروس بيطارد جسمنا، نقول في فيروس خطير جدا هيحارب الجيل الجديد ده ولازم نلحقه، ولو احنا ضربنا وسبنا العنف ينتشر الفيروس ده هياكل مستقبلنا وهيدمر عائلتنا.
أيضا يعني بطل القصة في رواية الجريمة والعقاب يقول محاكمة النفس هي أصعب وأبغض من المحاكمة الأرضية، هل تتفقين معه؟ وهل بالفعل جميع البشر يشعرون بتأنيب الضمير، أم هناك بالفعل من يرتكب الجرائم ولا يشعر بأي تأنيب ضمير؟
بصي، حسب المعتقد نفسه، في ناس مثلا بيحسوا باستباحة، أو الاستباحة دي بتبقى نتيجة معتقدات وأفكار. يعني في شخص بيحس أنه لو أذى بنت هي تستاهل ده، هي تستحق ده، دي فكرة بالنسبة له أو معتقد جواه. دي مش نتيجة حاجة نفسية قد ما هي نتيجة فكرة. الفكرة دي اتزرعت جواه عن طريقة التربية أو طريقة المجتمع فربت له هذا المعتقد. يعني في جرائم احنا بنشوفها ونيجي نسأل انت ليه بتعمل كده، يقول هي ما يستاهلوا. انا اتقابلت مع امرأة وكانت بالنسبة لي مفاجأة وغيرت وجهة نظري في كم قضية. ان المرأة دي جت بتقول لي انا استاهل اني اتضرب من جوزي، كان عامل لها عاهات مستديمة، فبقول لها ليه؟ قالت لي ما انا متربية في بيتي ان انا استاهل. اتفاجئت بالجملة دي، باباها ومامتها طول الوقت كانوا بيضربوها ويقولوا لها انت تستحق هذا. فهذا المعتقد خلاها لما بدأت تستقبل العنف في حياتها ان هي تستاهل. فاحنا افكارنا هي اللي بتشكل سلوكنا. فهو هذا الشخص ترسم جواه انه عادي لو قتل مفيش مشكلة ان يشعر ان هي ليه تعيش. ده لو دورنا على الجدر بتاعه سيدتي هتكتشفي ان هو مش متربي. انا هرجع تاني اقول ان كل المشاكل عندنا نتيجة التربية، مش متربي ان يشوف الحياة او يشوف المسؤولية الاخرين، فبالنسبة له مصلحتي او انا اهم، مهم ان انا اخد ما احتاجه، فحتى لو هيكون التاني الاخرين بيدفعوا الثمن.
أيضا يعني هذه النقطة قد سلط عليها الكاتب الضوء وتحدث عن فكرة النجاة الفردية وإيجاد المبررات. يعني كان دائما ما يذكر أن هناك مبررات جاهزة لأي شخص يقوم بارتكاب الجريمة لكي يبرر فعلته. ما هو التفسير أيضا النفسي في هذه الحالة؟
بصي لحضرتك، احنا عندنا غياب حاجة اسمها المسؤولية. غياب المسؤولية بيخلينا من احنا واطفال او احنا صغيرين بندي تبرير، فيجي الطفل يكسر لعبته تقوله اسم الله حبيبي معلش نجيبك غيرها، مش بنقوله ده غلط ولا صح. اللي ميجي يكذب معلش نعديها له. احنا مش بنربي الطفل على المسؤولية ان يتحمل غلطه في الشيء. فلما يطلع هو اتكالي او شخصية اعتمادية على والديه وان كل حاجة نعديها، احنا في التربية بنقول في توازن، ما نبقاش في عنف، لكن لازم يبقى في تأديب. لما نشيل التأديب من التربية تبقى شخصية غير مسؤولة. فبيه غير مسؤولة، اهم حاجة الطفل الداخلي بتاعي. عارفة الطفل الداخلي ايه؟ عارفة الرضيع لما يجي يعيط يقولك انا جعان، مش بيفرق معاه مامته محتاجة ايه، بيفرق دلوقتي ان انا عايز اكل حالا، فلازم احتياجه بيجي. في ناس بشر كبار في السن لكن هم رضعاء وجدانيا، يهمهم احتياجهم فبيدوش عذر تماما مين الاخر، فمبيشوفوش احتياج الاخر. اهم حاجة انا عايز ايه، ده نتيجة ان هم وصغيرين كانوا شخصيات اعتمادية ما تحملوش المسؤولية وتعرضوا لإزاءات، فبقوا هم محور حياتهم. انا اخد ايه مش مهم الاخر ايه، ودايما عنده تبرير انا محتاج، وده تلقي انا عايز، طب والاخر ايه حبيبي انت عايز، طب والاخر ده محتاج ايه. هو لا يرى الاخر ويرى احتياجه فقط، وعنده التبريرات. انا كنت متضايق فانا ضربت، انا كنت متضايق فسرقت، كنت جعان فسرقت. ان هو بالنسبة له هو احتياجه زي الرضيع، انا محتاج اكل، فمش بيفرق معايا ماما تعبانة ماما نايمة فانا بصور. والناس دي بنسميها غير ناضجين وجدانيا، ودول محتاجين مصحات وعلاج فوري، ان هم لا يدركوا احتياجات الاخرين اهم حاجة، ودول اللي بيسببوا مشكلات اجتماعية عويصة.
وكل هذا مربوط بالتربية منذ الطفولة.
عايزة اقولك التربية هي اساس الانسان. هل انت تقدري تبني برج ولا عمارة ولا بناية ولا فيلا من غير ما تعملي فونديش، غير ما تعملي اساس من تحت؟ احنا لا ندرك ان كل اللي بنحصده جميعا انا وانتي وبحياتنا وكل الناس نتيجة تربيتنا، وبالذات المرحلة الأولى في الطفولة الوجدانية.
ولكن على ما يبدو يعني أستاذ إكرام، أغلب الناس لا يعلمون أن التربية قد تكون عملية مرهقة أو صعبة أو تحتاج إلى طولة بال ودراسة وتفكير وعناية وانتقاء للكلمات والتصرفات مع الأطفال.
هو الفكرة أن عندنا حاجة أنا نفسي أصرخ، اسمحي لي أقول لفظ أصرخ وأقول، أطفالنا محتاجين الأكل والشرب، ثم محتاجين حاجة أكبر. زي ما أنا بتعب وبطلع أشتغل عشان أجيب الفلوس وأطبخ، أنا محتاجة أتعب وأفكر، وأن الكلمة ممكن تبني وتهدم. عايزة أقولك أن في كلمات، كل كلمة سلبية بقولها للطفل محتاج 18 كلمة إيجابية عشان تمحو الكلمة دي. أنا وبابا وماما أو إحنا المراية بتاعت الطفل اللي بيشوف نفسه فيها، فوصفت المجرم أنه مجرم هيكون مجرم، قلت له ده فاشل هيكون فاشل. هو بمقدار كلامنا إحنا بنرسم بيه مستقبلنا، وإحنا أسهل حاجة بنستسهلها وإحنا متضايقين، يا مجرم يا فاشل يا كذا يا كذا، وبنحطم احتياجه. ربنا خلق الأسرة أو ادانا أن الطفل يكون فيه بابا وماما عشان يشبع جسديا ونفسيا. إن إحنا عندنا عمرين، عمر نفسي وعمر جسدي. العمر النفسي بياكل زي العمر الجسدي، بياكل إيه؟ أمان، حب، قيمة. القيمة دي بتيجي التقدير اللي أنا بديه لطفلي، الاهتمام اللي بديه لطفلي، كلام الحب اللي بديهوله ده بيخليه يكبر من جوه. وطول ما أنا ممنع منه كلام الحب والتقدير واحتسه بالأمان، هيبقى عاجز من جوه، فيكبر جسديا ويبقى طفل وجدانيا، يبقى رضيع وجدانيا نفسيا، ويبدأ يعمل الجرائم والتطرف، أو بلاش ده كله، حتى لو عملهاش على المستوى المجتمعي بيعملها على مستوى الأسرة. في تطرف في الأسرة، تلاقي طفل بيهين مامته، ما ده تطرف. ولما يجي يكبر تلقى داخل في إدمانات سلوكية في حاجات تانية. ما في حاجات ظاهرة مجتمعية وفي حاجات ظاهرة أسرية، ما بياخد شكلين.
طيب إذا ما تحدثنا عن مواقف الحياة وبشكل عام، هل العقاب منصف دائما بحقنا وبحق الآخرين، أم قد يقع الظلم مرتبط بنتائج العقوبة؟
بصي أنا بقول النهاردة تاني، إحنا مش ضد إن إحنا نقدم، في فرق من العقاب والتأذيب. في عقاب أو تأذيب بيجي ببناء، أنا بأدب عشان ابني يتربى. التأذيب ده لا يكسر الكرامة، إن أمنع المصروف، إن أنا في عقاب تاني اللي هو إيه، أضرب، أحرق، أهين، استخدم وسائل زي الشبشب والحزام، الوسائل العربية المنتشرة، وفي أمهات أنا فاجئت بتستخدم وسائل في التعذيب. ده اسمه العقاب اللي يؤدي إلى الجريمة، التأديب غير العقاب.
وليس فقط الصغار، أيضا هناك عقاب على الكبار أو على البالغين أو على المراهقين، وهذا أيضا له تأثير سلبي، صحيح؟
طبعا انا في فرق. التأديب دايما يصطحب بالحب، انا عشان بحبك انا هحرمك من كذا. العقاب المصطحب باهانات، وده بيغير تشكيلي وجداني وبيعمل النتيجه. انا بقول لكل حد بيسمعني النهارده، انت ضربنا وهنا والناس اللي قدامنا اتغيروا. انا عايزه حد يطلع يقول لي انا غيرت. مفيش شخص اتهان اتغير، دايما الاهانات والعقوبات اللفظيه والاهانات تقود الى الأسوأ وليست للبناء. البناء مرتبط بالحب والتأديب الاثنين مع بعض. انا بحرم شخص من حاجه بس بصطحب معاه، ما باخدش منه انسانيته، ما باخدش منه كرامته، مش عشان انا خليك تبطلي شيء انزع منك اهم شيء انسانيتك. انا ينفع اقول اللي انت بتعمله ده وحش قوي، مش انت وحش قوي. أنا ينفع اقول اللي انت بتعمله لازم اقول له لا، مش انت كل حاجه فيك وحش. وصف الموقف بالوحاشه مش وصف الشخص.
ولكن هناك أيضا في المقابل ما هو شائع، وهو إذا لم نكن صارمين مع هذا الشخص البالغ أو مع هذا الطفل أو مع هذا المراهق، فهو سوف يتمادى بأفعاله. لذلك يجب أن نكون صارمين ونضع الحدود لنوقف الأشخاص عند حدودهم التي يجب أن يقفوا عندها.
احنا لازم نحط حدود، والحدود دي مطلوبة جدا. حدود دي محطوطة ان انا اقول له اعمل تأديب، بس انا هرجع تاني اقول لك التأديب المصطحب لعلاج. في صرامة، يعني أنا ضد مبدأ إن إحنا نحرم الشخص من غير ما نشوف مشكلته فين. يعني لقيت مراهق بيعمل سلوك عدواني، رحت أنا حبسته في بيت، عملت إيه أنا؟ هل هو هيبطل ده؟ طب ما هو مريض، أنا دلوقتي عندي مرض. حطيني تحت موقف إن أنا تحرميني من الشيء، بس الناحية الثانية بتعرضيني للعلاج وتشوفي المراهق ده ولا الشخص الكبير ده عمل كده ليه. وفي الطريقة دي بتعالجي المعالج نفسي، بتحطي له خطة علاج مع الصرامة. يبقى أنا بعمل صرم تأديب مع علاج. ابني بيعمل كده ليه؟ الشخص ده بيعمل كده ليه؟ يبقى دايما خلي عندنا السؤال بيطرح، لماذا هذا الموقف؟ ليه؟ ايه جذر هذا الموقف؟ لو احنا اشتغلنا وبدأنا كلنا نتحد ان احنا نعمل على الجذور، مش هيطلع فروت، مش هيطلع ثمار. العمل على الجذور اقولك حاجة، بتعجز الثمر في المستقبل انه يطلع. قطعت الثمر هيطلع ثمر غيره.
هل تعتقدين أيضا أن القصة تحاول أن تجعلنا نتساءل معها على من يقع اللوم عندما نحاول أن نفهم دوافع الناس وأسباب هذا السلوك المتبع؟
احنا لما نيجي ندور على الأسباب احنا هنتفاجئ ان كلنا شركاء، حتى الشخص البعيد هيحس انه دي مسؤولية عليه. لكن احنا برضو عايزين نبدأ بنفسنا احنا كمسؤولين او مثقفين او بعيد عن الناس. لو انا شفت جريمة في الشارع اسأل نفسي ليه؟ انا ممكن اكون كمثقف، انا بتكلم دلوقتي، انا ممكن اكون صمتي قاض ان الشخص ده يكون كده. هتقولي لي انت اوفر قوي في اللي بقوله، لا صدقيني، انا في وقت من الاوقات بقول ان احنا كلنا في المجتمع الجريمة جزء مننا، ان احنا نحاربها كلنا، مش بتاعت شخص واحد، هي مش بتاعت اب وام واحد ولا بتاعت مدرس، هي بتاعت مجتمع. فكلنا كمثقفين وكإعلام وكمسؤولين الوقت اللي جاي علينا مسؤولية ناحية الجيل الجديد نحميه من الجريمة. المسؤولية مش واحدة بس، مش جانب واحد. الجانب الواحد في الشيء حاجة قليلة، لكن ليه جوانب كتيرة. في جوانب في المدرسة، في جوانب في المجتمع، في جوانب في الإعلام، في كل الجوانب.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.